أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحكومين الذين يذهب الله عنهم الذكر وطهرهم، واللعنة السلام على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا لهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام ولا زال في قاعدة الواحد. تقدم معنا سابقا أن المنقول من كلمات أرسطو أنه يرى أن هذه القاعدة مختصة بالواحد، بالوحدة الحق الحقيقية. وكذلك ذهبت مدرسة صدر المتألهين أيضا إلى هذا القول. وظاهر كلمات السيد العلامة في البرهان الذي يقيمه أنه يذهب أيضا إلى هذا القول. وبناء عليه فإن هذه القاعدة سوف تكون مختصة بالعلة الحقيقية، بمعنى العلة المفيضة للوجود، ومثالها المنحصر هو الله تبارك وتعالى، هو الواجب تبارك وتعالى. المهم، السيد العلامة يقيم دليل، يذكر دليلا على هذه القاعدة، وهو الدليل المذكور في كلمات شيخ الرئيس، ووضحه تلميذه بهمنيار في التحصيل. وحاصل هذا الدليل أنه يحل إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول، بمعنى أن العلة لا بد وأن يوجد فيها خصوصية هي التي اقتضت صدور المعلول منها، وهذه الخصوصية خصوصية ذاتية لا أنها خصوصية عارضة. طبعا مع الانتباه إلى أنه لا يراد بالذاتي هنا ذاتي باب الكليات، ذاتي باب الإيثاغوجي، يعني ليست كالإنسان، ليست كالحيوان للإنسان أو الناطقية للإنسان، وإنما المراد من الذاتي يعني أن الذات هي التي تقتضيها. كيف أن الأربعة تقتضي الزوجية باقتضاء ذاتي، كذلك الحال في المقام. ووجود هذه الخصوصية من الأمور الضرورية، وإلا لجاز أن يصدر كل شيء عن كل شيء، ولا إشكال أن هذا نقض لقانون العلية الذي أثبتنا وجوده سابقا. المقدمة الثانية تقول أن الواحد البسيط الذي لا تكثر فيه في مقام ذاته، الواحد البسيط لا توجد فيه إلا خصوصية واحدة، إذن فلا يصدر منه إلا معلول واحد، بما أن هذه العلة ليست فيها في مقام ذاتها إلا خصوصية واحدة، إذن فلا يصدر منها إلا معلول واحد. وإلا لو فرضنا أنه صدرت من هذه العلة عدة معاليل، فهذا لازمه ماذا؟ لازمه أن نفترض وجود حيثيات متكثرة في مقام الذات. ليش حيثيات متكثرة؟ لأنه الخصوصية خصوصية ذاتية، فلا بد أن نفترض أن الذات تقتضي أكثر من خصوصية، وهذا معناه أن الذات فيها شنو؟ فيها أكثر من حيثية، بحيثية ما تقتضي الخصوصية الأولى. بحيثية أخرى تقتضي خصوصية أخرى وهكذا. وبعبارة بعضهم أن صدور الكثير من الواحد يلزم منه تحيز الذات، يعني أن الذات تقول أنها من حيث كذا فهي كذا، من حيث كذا فهي كذا. وبساطة العلة المفترضة وهي الواحد في الوحدة الحق الحقيقية تمنع من التحيز، تمنع من اتصال هذه الذات بعدة حيثيات. إذن يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك أن الواحد البسيط لجميع الجهات لا يصدر منه إلا واحد. هذا هو الدليل الذي يذكره السيد العلامة. ثم يفرع يستنتج من ذلك، يستنتج نتيجتين. يعني هذه الصياغات أهملناها باعتبار تطبق العبارة، ولا أكو تفاسير أخرى وأكو صياغات أخرى لهذا البرهان. ثم يستنتج السيد العلامة مما تقدم، يستنتج نتيجتين. النتيجة الأولى هي أنه في كل مولد نجد فيه أنه يصدر من فاعل واحد عدة أفعال وعدة معاليل، إذن نستنتج أن ذلك الفاعل الواحد في مقام ذاته متكثر. إذا وجدنا أن من علة واحدة يصدر أكثر من معلول، فهذا شنو معناه؟ معناه لازمه أن ذلك الفاعل في مقام ذاته متكثر، وإلا لو لم يكن متكثر فكيف صدر الكثير من الواحد؟ فلا بد وأن نفترض أن فيه ماذا؟ أن فيه في مقام ذاته يوجد فيه تكثر. هذا الاستنتاج الأول. هذا الاستنتاج وإن كان هو في نفسه صحيح، الاستنتاج في نفسه صحيح، ولكنه لا ينسجم مع اختصاص القاعدة بالواحد بالوحدة الحق الحقيقية. ما أدري واضح هذا؟ الدعوة أن القاعدة تختص بالواحد الحقيقي، بالواحد الحقيقي، بالوحدة الحق الحقيقية، يعني بالعلة المفيضة للوجود. وهذا الافتراض وهذا الاستنتاج وإن كان صحيح لكنه ينسجم مع شمول القاعدة علما للعلل المعدة كزيت مثلا وكالعقول، لأن سيد العلامة شنو يفترض في هذا الاستنتاج؟ يفترض وجود فاعل مركب في مقام ذاته، هذا افتراضه. يقول لو وجد فاعل وإن كان يتصل بالوحدة الحقيقية يعني من دون واسطة في العروف لكنه متكثر في مقام ذاته، إذن فلا بد وأن تكون معلولاته كثيرة، وهذا خلاف اختصاص القاعدة بالواحد بالعلة الفاعلية، بالعلة المفيضة للوجود وهي الواجب تعالى. ما أدري هذا لا يضر، إذن تجري القاعدة، إذن تجري، إذن هذه القاعدة. ولو فرضنا أن هذا الفاعل واحد، يعني أريد أقصد أن هذه الوحدة، طبعا أولا أكو نقاشين، أولا النقاش الأول أن هذا الاستنتاج يتفرع على قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، ما يتفرع على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا واحد. والسيد العلامة لم يذكر قاعدة أن المعلول لا يصدر إلا من علة واحدة، فلم يتطرق إلى هذا البحث. والاعتراض الثاني أو التعليق الثاني على هذه النتيجة هي أنها لا تنسجم مع جريان القاعدة في واختصاص القاعدة في الواحد بالوحدة الحق الحقيقية، حتى وإن كان لازم لها. بالنتيجة إذن القاعدة بلازمها تشمل عالم الإنسان. هذه هي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية يتطرق السيد العلامة فيها إلى مسألة معروفة، وهي مسألة استحالة توارد العلل على معلول واحد. استحالة توارد العلل على معلول واحد. هذه القاعدة من متفرعات قاعدة الواحد، حيث يقال أنه لا يمكن لمعلول واحد أن يصدر من علتين في آن واحد. وذلك لأن العلتين لا يخلو الواقع من أن تكون كل علة من هاتين العلتين هي علة تامة أو علة ناقصة. ولا ثالث، طبعا أكو ثالث مدموج، يعني أحدهما علة تامة والآخر علة ناقصة، لكنه مرجعه إلى واحد من هذين الاحتمالين. فإن كانتا تامتين، علتين تامتين، يلزم منه التناقض، وذلك لأن معنى كون العلة تامة معناه أن المعلول محتاج لها ومستغن عن غيرها. هذا معنى العلة التامة. العلة التامة معناه أن المعلول محتاج لها في مقام وجوده وهو مستغن عن غيرها، فذلك الغير وجد أو لم يوجد هذا لا يؤثر لكون هذه العلة بحسب الفرض هي علة تامة. ما أدري واضح هذا؟ فلو كانت العلة الأولى علة تامة، إذن يلزم أن يكون المعلول محتاجا لهذه العلة ومستغنى عن غيرها، حتى لو كان ذلك الغير هو العلة الثانية. إذن فهو مستغنى عن العلة الثانية. نجي للعلة الثانية، العلة الثانية أيضا نفترضها تامة، إذن فهو محتاج إليها ومستغنى عن غيرها، حتى لو كان ذلك الغير هو العلة الأخرى. فيلزم أن يكون مستغن ومحتاج في آن واحد لكل من العلتين، وهذا تناقض، أنه مستغن وغير مستغني في آن واحد. ما أدري واضح هذا؟ هذا إذا كان العلتين تامتين. أما إذا كانت العلل على نحو العلة الناقصة، إذن فمجموعه ما يشكل علة واحدة، وهذا لا إشكال فيه لأنه لم يلزم توارد العلل على معلول واحد، وإنما علة واحدة متشكلة من العلتين معا، وهذا لا محذور فيه. إذن بهذا البرهان يتضح أنه لا يمكن توارد علل متعددة على معلول واحد. مثلا خذ أنت الآن الضوء الموجود في هذا المسجد، هذا الضوء معلول للشمس ومعلول للمصباح في هذه المصابيح الموجودة، كل بدرجة. فنقول هل أن الشمس هي علة تامة لهذا الضوء الموجود؟ نقول لو كان علة تامة إذن فهو مستغن عن المصباح، وكذلك لو كان المصباح علة تامة إذن فهو مستغن عن الشمس، فيلزم أن يكون مستغني ولا مستغني. ومن هنا لابد من فرض وجود جامع بين الشمس وبين المصباح، ويكون كل منهما علة لهذا الضياء بإحاطة ذلك الجامع، وهذا ما يسمى بصدور الكثير، بصدور الواحد من الكثير لكن بما هو واحد. لو أخذنا جامعا بين هذه العلل وقلنا أن ذلك الجامع هو المؤثر، هذا هو الذي يسمى بصدور الواحد، صدوره من الكثير، لكنه الكثير بما هو كثير متباين، لا وإنما بما هو واحد، وهذا لا إشكال فيه. صدور الواحد من الكثير الراجع إلى جهة وحده، هذا لا إشكال فيه. هذا واضح النقطة. علة ناقصة، احنا نقول احنا علة تامة، نشترط علة تامة. توارد العلل لكي يكون مستحيلا نشترط فيه شرطين. الشرط الاول ان يكون المعلول واحد بالوحدة الشخصية الجزئية، يعني هذا الضوء مو كلي الضوء، لا هذا الضوء الذي نشعر به، هذا الضوء لا يمكن ان يكون علة معلول لعلتين، هذا واحد. ونشترط ايضا في الاستحالة ان تكون كل علة منظور اليها بما هي علة تامة حتى يلزم التناقض. اما لو كان المعلول واحد بالنوع، واحد بالنوع ما في مشكلة، الاحتكاك يولد حرارة والشمس تولد جزئي اخر من مصادق الحرارة، هذا ما في مشكلة، هذا متوارد علتين على معلول واحد. المهم إذن إذا وجدت علتان أصدر معلولا واحدا، لابد وأن نفترض أن تلك العلتين هما شنو؟ جزء علة، والجامع بينهما هو الذي أثر وأوجد ذلك المعلول، وهذا ما يسمى بصدور الواحد، صدوره منين؟ من الكثير، لكن الكثير بما هو كثير لو بما هو واحد؟ بما هو واحد. بعبارة أخرى، الصور المتصورة في صدور العلة، في صدور المعلول من العلة أربعة. الصورة الأولى أن تكون العلة واحدة، إذن فلا بد وأن يكون معلولها ماذا؟ واحد. أن تكون العلة واحدة بما هي واحد، فلا بد وأن يكون معلولها واحد. اثنين، أن تكون العلة واحدة لكن بما هي كثيرة، ومعلولها لا بد وأن يكون كثيرا. العلة واحدة لكنه نظر إليها بما هي كثيرة. أي شنو مثالها؟ مثالها زيد، زيد واحد بالوحدة الحقيقية، اتصاف زيد بالوحدة من دون واسطة العروق، لكنه زيد يتكلم ويتحرك في آن واحد، بس يتكلم ويتحرك بما هو واحد؟ لا، بما هو له لسان وبما أنه له يد مثلا. فهذا يسمون العلة واحدة لكنها نظر إليها بما هي شنو؟ بما هي كثيرة، فمعلولها لا بد وأن يكون كثيرة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تكون العلة كثيرة متعددة في الخارج لكن نظر إليها بما هي واحدة، يعني أنت نظرت إلى شنو؟ نظرت إلى الجامع بين تلك العلل، فهنا المعلول لابد وأن يكون ماذا؟ واحدا. وهذه هي مسألة استحالة توارد العلل. هاي الثالثة هي مسألة استحالة توارد العلل، لأنه العلل كثيرة، شمس ومصباح، لكنه نظر إليها بما هي كثيرة، لا نظر إليها بما هي واحدة، فلا بد وأن يكون معلولها أيضا معلول واحد. والصورة الرابعة هي أن تكون العلة كثيرة نظر إليها بما هي كثيرة، كزيد وعمر مثلا، ونظر إليهما بما هما متعددان وبما هما مشتركان في كل إنسانية. وهذه أيضا يجب أن يكون معلولها كثير. هذه الفروع الأربعة هي التي تسمى مقتضيات قاعدة السلفية. مقتضيات قاعدة السلفية أن السلفية تقتضي هذه الصور الأربعة. المهم، إذا السيد العلامة في النتيجة الثانية يقول أن المعلول الواحد لا يمكن أن يصدر من علتين، بشرط أن يكون ذلك المعلول جزء شخصي، وبشرط أن يكون العلل علة منظور إليها علة تامة. وأيضا هذا الاستنتاج أولا لا يتفرع على القاعدة التي ذكرها السيد العلامة، وإنما يتفرع على قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، مو ما يتفرع على قاعدة الواحد لا يصدر إلا لا يصدر منه إلا واحد، لا يتفرع على هذه القاعدة. وثانيا أن هذا الفرق ينافي اختصاص قاعدة الواحد بالواحد الحق، بالواحد بالوحدة الحقة الحقيقية، ووجه منافاتها واضح. هذا هو تمام الكلام في قاعدة الواحد. الفصل الآخر وهو الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. لا إشكال أن الأخوة يعلمون أن استحالة الدور واستحالة التسلسل من المباحث المهمة، خصوصا في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وذلك لأن كثير من أدلة التوحيد تتوقف، تماميتها يتوقف على الإيمان ببطلان التسلسل أو الدور، ومن هنا يكون لبطلان التسلسل أو الدور يكون لهما أهمية. وقد ذكر بعض المحققين أن أول من استخدم استحالة الدور واستحالة التسلسل، أول من استخدم هذه الاستحالة في البحث العقائدي هو أبو نصر الفارابي، هذا الرجل العملاق. ثم بعده جاء ابن سينا فاستخدم هذه الاستحالة كثيرا، وأقام عليها أدلة التوحيد، إلى أن وصل الأمر إلى صدر المتألهين فأقام دليلا على الوحدانية وعلى وجوب وجود واجب الوجود من دون الاستعانة باستحالة الدور والتسلسل، وإنما دليل يصل إلى المقصود بالمباشرة، يثبت ذات واجب الوجود بالمباشرة من دون المرور باستحالة الدور أو التسلسل، على ما يأتي بيانه في المرحلة الثانية عشر. المهم، إذن بحث الدور والتسلسل من الأبحاث المهمة. أما بالنسبة للدور، فإن المراد من الدور الفلسفي، المراد منه هو توقف هو أن يكون أن يتوقف وجود الشيء أن يتوقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. فألف مثلا متوقف على باء، متوقف في وجوده على باء، وباء متوقفة في وجودها على ألف، فيلزم أن يكون ألف متوقف على باء التي يتوقف وجوده عليها. ولا إشكال أن استحالة الدور من الأمور البديهية. الإنسان بمجرد أن يلتفت لمعنى الدور الوجودي وهو أن يتوقف الشيء أن يتوقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده لا إشكال أن هذا محال. لكن رغم ذلك السيد العلامة يذكر قرآنا أو قل يذكر تنبيها. حاصل هذا البرهان هو أن الدور يستلزم منه توقف الشيء على نفسه. طبعا لا يخفى على الأخوة أن الدور على قسمين، إما دور مضمر وهو الدور الذي مع الواسطة، وإما دور صريح وهو الدور من دون واسطة. ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، هذا دور صريح أو مصرح. ودور مضمر ألف يتوقف على باء وباء على جيم وجيم على ألف، هذا دور مضمر بواسطة. وقد يكون دور مضمر بواسطتين أو ثلاثة. المهم هذا البرهان يبطل أنواع الدور بأجمعها، يبطل أنواع الدور الصريح والمضمر معا. البرهان يقول أن لازم الدور هو توقف الشيء على نفسه. هسه توقف الشيء على نفسه إما بالمباشرة كما في الدور الصريح، أو مع الواسطة كما في الدور المضمر. المهم أن كلي توقف الشيء على نفسه هذا لازم للدور. وتوقف الشيء على نفسه محال. توقف الشيء على نفسه محال. ليش محال؟ لأنه يلزم منه التناقض. لأن ألف إذا توقف على نفسه فألف سوف يكون علة ومعلول. إذا توقف وجود ألف على وجود نفسه فألف يكون علة ويكون معلول، وهو بلحاظ علته بلحاظ كونه علة لا بد وأن يكون متقدما، وبلحاظ كونه معلول لا بد وأن يكون متأخر. فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخر وهو جمع للنقيضين. لا يمكن للشيء الواحد في آن واحد من حيث واحد يكون متقدما ومتأخرا. إذن فاستحالة الدور استحالة واضحة ضرورية. أما التسلسل، التسلسل يراد به التسلسل في العلل. هذا المراد من التسلسل في الفلسفة، التسلسل في العلل، بحيث يكون ألف الموجود فعلا متوقف في وجوده على وجود باء، وباء متوقف في وجوده على وجود جيم، وجيم متوقف على وجود دال، وهكذا. لكن بشرط أن يكون وجود ألف وباء وجيم وجود فعلي متحقق. هذا هو التسلسل. ولا إشكال في أن التسلسل محال. التسلسل الذي هو ترتب العلل لا إلى نهاية، لا إشكال أن هذا محال. والسيد العلامة يقيم دليلين على استحالة التسلسل. الدليل الأول هو دليل الشيخ الرئيس الشفاء، وهو الذي يسمى بدليل وبرهان الوسط والطرف، وهو أسد البراهين وأوضح البراهين وأتمها. ثم يقيم برهانا آخر، برهانه هو الذي يذكره في حواشيه على الأسفار في الجزء الثاني. هذا البرهان من إبداعات السيد العلامة، البرهان الثاني. أما البرهان الأول، برهان الوسط والطرف، الشيخ الرئيس ابن سينا يقول لو أخذنا ثلاثة مراتب وجودية، يعني ألف متوقف في وجوده على باء، وباء متوقف في وجوده على جيم، فكم مرتبة أخذنا؟ ثلاثة، ألف وباء وجيم. نقول أننا سوف نلاحظ أن كل واحدة من هذه المراتب سوف تتصف بوصف ضروري. فألف يتصف بأنه معلول وليس علة، ويسمى طرفا. وباء يتصف بأنه معلول لما فوقه، معلول للجيم، ولكنه علة لمن؟ لألف. يتصف أنه علة ومعلول. وأما إذا جئنا للطرف الثالث، وهو الطرف الثاني وهو جيم، نرى أنه يتصف بأنه علة فقط ولا يتصف بأنه معلول. هذا واضح؟ هذا فالطرف الأول وهو الذي يسمى بالطرف الداني، هذا معلول فقط، والطرف الآخر وهو المسمى بالطرف العالي هذا علة فقط، وما بين الطرفين هما وسط، وكل وسط هو ماذا؟ هو علة لما تحته ومعلول لما فوقه. السيد العلامة يقول حتى لو أضفنا فقرة رابعة وأخذنا ألف وباء وجيم ودال، أيضا سوف يمضي الحال على ما هو. فألف هو طرف داني وهو علة، العفو، وهو معلول ليس إلا، ودال وهو الطرف العالي وهو شنو؟ علة ليس إلا. والأطراف اللي هي راح يصير اثنين باء ودال، هذا كله منهما شنو؟ علة ومعلول، علة لما تحته ومعلول لما فوقه. ما أدري واضح هذا؟ إذن فقوام الطرف في السلسلة الوجودية قوامه بأنه يتصف بأنه علة ومعلول. هاي نقطة الاستدلال، قوام الطرف، طرفية الطرف في المراتب الوجودية متقومة بكون الشيء، بكون ذلك الطرف علة ومعلول، على نحو يمكن لنا أن نؤسس قاعدة كلية نقول فيها أن كل مرتبة وجودية تتصف بأنها علة ومعلول، طبعا علة ومعلول باختلاف القياس، فهي ماذا؟ فهي طرفون. هذه قاعدة كلية، كل مرتبة تتصف بأنها علة ومعلول فهي شنو؟ فهي طرف. هذا واضح؟ نجي الآن للبرهان. نقول لو كانت العلل مترتبة على بعضها لا تقت إلى حد، إذن فكل مرتبة وجودية وضعنا يدنا عليها فإنها توجد فوقها ماذا؟ توجد فوقها علة، إذن فهي تتصف بأنها معلول وعلة في آن واحد. ما أدري واضح؟ التسلسل ما هو معناه؟ معناه أن العلل تتسلسل لا إلى نهاية. إذن كل مرتبة وجودية وضعنا يدنا عليها ففوقها توجد ماذا؟ فوقها علة. إذا كانت فوقها علة، إذن فهذه المرتبة الوجودية اللي هي قبل الأخير هذه معلول لما فوقها وعلة لمن؟ لما تحتها. وهذا معناه تحقق الطرف من دون ماذا؟ تحقق الوسط من دون ماذا؟ من دون أطراف. ليش؟ لأن خصوصية الوسط ما هي؟ خصوصية الوسط هي أن يتصف الشيء الواحد بأنه علة ومعلول. ما أدري واضح هذا الكلام؟ الأطراف مو هي محل الاستدلال، محل الاستدلال الوسط. إحنا مو أسسنا قاعدة كلية قلنا كل ما يتصف بأنه علة ومعلول فهو وسط. زين، ضع يدك على أي فقرة من فقرات السلسلة الوجودية، أنا أسألك لها علة ولا ليس لها علة؟ إذا ليس لها علة إذا التسلسل انتهى، ثبت المطلوب. إذا لها علة إذا فهذه وسط، لأنه شنو وسط؟ لأنه معلولة لما فوقها وعلة لما تحتها. وهكذا كل طرف، كل حلقة من حلقات السلسلة الوجودية لا بد وأن تكون طرف، وهذا معناه أن العقل لا بد وأن تكون وسط، وهذا معناه تحقق الوسط من دون طرف، وهذا محال، لأن الوسط معنى حرفي قوامه بطرفين، وسطية الوسط أنه محصور بين طرفين محددين. هذا البرهان الذي أقامه الشيخ الرئيس ابن سينا. نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل الرابع: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، وذلك أن من الواجب، يعني أن من الضروري والحتمي، المقدمة الأولى، أن من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية، لا بد من وجود سنخية، والسنخية ما هي؟ هي خصوصية موجودة في العلة اقتضت أن تكون تلك العلة علة لهذا المعلول، سنخية ذاتية، ولا بد أن تكون ذاتية، وإلا لو لم تكن ذاتية لازم التسلسل. ليست هذه الخصوصية، ليست بين الواحد منهما، يعني من العلة والمعلول، وغير الآخر. واضح هذا؟ يعني هاي الخصوصية الموجودة بين العلة ألف والمعلول باء ما توجد بين ألف وبين جيم، ولا توجد بين جيم وبين دال، وإنما خصوصية مختصة بين ألف وباء فقط. طبعاً واضح أنه هذا الكلام أيضاً ما ينسجم مع تفسير القاعدة، وأنها مختصة بالواحد، بالوحدة الحقة الحقيقية.
هذا قوله ليست بين الواحد منهما وغير الآخر، هذا ينسجم مع التفسير الثاني أو الثالث. وإلا يعني وإن لم تكن هناك ثلثية جاز كون كل شيء علة لكل شيء، وكل شيء معلولا لكل شيء. يعني راح يبطل شنو؟ يبطل التلازم الوجودي، يبطل مبدأ العلية. النار يمكن أن يصدر منها برودة، والثلج يمكن أن يصدر منها حرارة وهكذا. إذن ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها. في ذاتها هي المخصصة لصدور المعلول عنها. المقدمة الثانية، فلو قدرت عن العلة الواحدة وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة، هذا تخصيص القاعدة فيش بالواحد الحقة الحقيقية. هذا قوله وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة، هذا تخصيص بالفاعل البسيط من جميع الجهات، بالفاعل الذي هو صفة الوجود وهو الحق. فلو قدرت عن العلة الواحدة معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها. وعلى حد عبارة البعض لزم تحيث الذات، أنه الذات من حيث تكون كذا ومن حيث آخر تكون كذا، وهي ذات جهة وحيث واحد، وهي ذات جهة واحدة، وهذا محال. يلزم أن يكون الذي له جهة واحدة يلزم أن يكون متعدد. بس أرجع أقلف عبارة، فلو قدرت عن العلة الواحدة معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة يلزم محذور. هذا إشارة إلى أن المعلول الواحد قد تصدر منه معاليل متباينة، قد تصدر عنه معاليل كثيرة، لكنه لا بما هي كثيرة وإنما بما هي شنو؟ بما هي واحد. يقولون تقدور الواحد بالوحدة الحقة الظلية وهو كل عالم الإنسان بما له من كثرة، لكنه شنو؟ عالم إمكان واحد بلحاظ إمكانه فهو واحد. إذن يمكن صدور الواحد، يمكن صدور الكثير من الواحد، لكنه الكثير الملحوظ بما له جهة واحدة. ويتبين بذلك أي النتائج أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير فإن في ذاته جهة كثرة، لا بد أن نفترض أنه كثير في ذاته. ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد، لكن بشرط أن يكون ذلك المعلول الواحد واحد بالشخص، واحد شخصي وواحد نوعي، وبشرط أن تكون شنو؟ كل علة نظر إليها بما هي علة تامة. هنا يستحيل. أما استحالة الدور وهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، حتى إما هذا التوقف إما بلا واسطة، هاي أقسام الدور، وهو الدور المصرح، وإما بواسطة أو أكثر وهو الدور المضمر، هاي كل جملة معترضة. أما استحالة الدور فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه. توقف وجود الشيء على نفسه شنو؟ يقول أنه يلزم منه التناقض، يلزم منه كون الشيء متقدم ومتأخر، ولازمه تقدم الشيء على نفسه بالوجود لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة وهو باطل. وأما استحالة التسلسل، التسلسل ما هو؟ وهو ترتب العلل لا إلى نهاية. هي العبارة الصحيحة، البعض لعله يعبر إلى لا نهاية، هذا باللغة غير صحيح، لأنه إلى تفيد المنتهى، تفيد الغاية، فكيف لا وإلى يعني لا عدم النهاية، مع أنه لا موضوع في اللغة الانتهاء. المهم فمن أسد البراهين عليها على هذه الاستحالة ما أقامه الشيخ في إلهيات الشفاء ومحصله إن إذا فرضنا معلول وهو ألف وعلته وهو باء وعلة علته وهو جيم وأخذنا هذه الجملة يعني أخذنا هذا المقطع الوجودي المترتب من هذه الثلاثة وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به فالمعلول المفروض لو ألف معلول فقط ولا يختص بأنه علة وعلته وهو باء علة لما بعدها معلولة لما قبلها وعلة العلة وهو جيم علة فقط غير معلول إذن فالطرف علة هذا الطرف الداني العفو الطرف الداني معلول والطرف العالي علة وما بينهما وهو الوسط علة ومعلول إذن كل ما كان علة ومعلول فهو ماذا؟ فهو وسط فكان ما هو معلول فقط هذا طرفه وما هو علة فقط هذا طرف آخر وما وكان ما هو علة ومعلول معا وسطا بين طرفين ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة أضفنا بعد فقرة راح يصير الوسط سوف يزيد الوسط سوف يكون اثنين كان للطرفين اللي هما ألف ودال راح يصيرون كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين يعني الطرف الداني معلول والطرف العالي علة فقط وكان الاثنان الواقعان اللي هما باء وجيم وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط وهو شنو حكم الوسط وهو أن لهما العلية والمعلولية معا بالتوسط بين طرفين ثم كلما زدنا في عدد الجملة لا ما لا نهاية له كان الأمر جاريا على مجرى واحد وكان مجموع ما بين الطرفين وهي العدة التي كل واحدة من آحادها علة ومعلول معا هذا وسطين له حكمه فلو فرضنا أسيجي البرهان فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية يعني كل ما وضعت يدك عليه فهو ليس طرف وإنما يوجد فوقه شيء لازمه تحقق الوسط من دون طرفين كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير متناهية وسطا لا طرف له وهو محال. الحمد لله رب العالمين.